الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في تفسير آية الدين، وتوقفنا في كلام العلامة السادر رحمه الله عند قوله، عند ذكر للفوائد والأحكام المأخوذة من آية الدين، والآية التي بعدها وهي أيضا متعلقة بأمور الدين. قالوا: منها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أميلا أو خائنا. فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصلح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. ومنها أنه يستدل بقوله في الرهان المقبوضة أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن، أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. ومنها أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر، مع أنه يجوز حضرا وسفرا، فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعلمه العباد، كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. توقفنا في تفسير آية الدين عند قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وبعدها يقول الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فقال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والآية فيها تأويلان لأهل العلم. التأويل الأول: تحريم مضارة الكاتب والشهيد، أي أن الله عز وجل نهى المتداينين أن يدخلوا الضرر على الكاتب والشهيد، أي بالتضييق عليهما عند انشغالهما وحصول عذر من الأعذار لهما. فمن جاء إلى كاتب مشغول فاعتذر إليه فلا يؤذيه وينتقي إلى غيره، وإذا جاء إلى رجل يريد أن يشهده على حق من الحقوق وهو مشغول فاعتذر له فلا يؤذيه ولينتقل إلى غيره. فهذا المعنى الأول لأهل العلم. والمعنى الآخر أن الله عز وجل نهى الكاتب أن يضر أصحاب الحقوق، ونهى الشهيد أن يدخل الضرر على أصحاب الحقوق. فالكاتب لا يجوز له أن يدخل الضرر على أصحاب الحقوق، كأن يزيد شيئا في كتابته أو ينقص شيئا في كتابته فيريد الإضرار بأحد الرجلين، إما الدائن وإما المدين. وهكذا الشهيد إذا كتم شيئا من الشهادة أو غير في الشهادة فزاد أو نقص ويريد أن يضر الدائن أو المدين، كل ذلك لا يجوز. واختلف العلماء في هذا التأويل بناء على قوله سبحانه وتعالى ولا يضار، هل المقصود بذلك عند فكها ولا يضارر بكسر الراء الأولى أو بفتحها؟ فإن يضار مشددة مضاعفة، والراء المشددة عبارة عن رائين، فيضار إذا فكت صارت يضارر أو يضارر، إما بكسر الراء وإما بفتحها. فإذا كسرناها ولا يضارر فيصير الآية فيها نهي للكاتب والشهيد أن يدخل الضرر على الدائن أو المدين، ويكون كاتب هو الفاعل ليضار، أي لا يجوز للكاتب أن يدخل الضرر على الدائن أو على المدين، وهكذا لا يجوز للشاهد. وإذا كان الفعل من قبيل المبني للمفعول، أي ولا يضارر ولا يضارر، فيكون كاتب مفعول نائب فاعل، كاتب نائب فاعل. والمعنى أن الله عز وجل نهى المدينين أن يدخلوا الضرر على الكاتب وعلى الشهيد على المعنى الذي ذكرناه فيما مضى، إذا كان الكاتب مشغولا وهكذا الشهيد، فلا يضيق عليهما ويدخل عليهما الضرر. إذن اختلف العلماء في تأويل الآية على اختلاف القراءة في قوله يضار عند فكها، هل المراد يضارر بكسر الراء فيكون من قبيل فيكون الفعل مبني للفاعل، أو من قبيل ولا يضارر فيكون الفعل مبني للمفعول، فاختلفوا بناء على هذه القراءة. وهنا قال الله عز وجل ولا يضار بالفتح، مع أنه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وسان في ذلك التقاء الساكنين، فإن يضارر إذا أدغمت الراء الأولى بالثانية فإنها تسكن الراء الأولى عند الإدغام فيجتمع ساكنان، وإذا اجتمع ساكنان لابد من التحريك حتى يخف الكلام ولا يثقل، فلهذا فتحوا الراء أو جاءت الآية بفتح الراء ولا يضار، ولم تكسر الراء باعتبار أن المضاعف الخفة فيه الفتح أخف فيه من الكسرة، وإن كان الأصل عند التقاء الساكنين هو الكسر، الأصل عند التقاء الساكنين هو الكسر، لكن عند التضعيف تكون الفتحة أخف من الكسرة. فقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إذن عرفنا اختلاف العلماء في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، إما على معنى لا تدخل الضرر على الكاتب الشهيد، أو لا يجوز للكاتب الشهيد أن يدخل الضرر على أصحاب الحقوق، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ولما قال الله عز وجل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، قال بعض العلماء هذا يدل على أن المقصود أن الكاتب لا يجوز له أن يدخل الضرر بأصحاب الحقوق وهكذا الشهيد، لأن هذا هو الفسق. فالفسق أن يكتب الكاتب زيادة على الحق أو ينقص من الحق، وهكذا أن يشهد الشهيد بشهادة زور، وهكذا أن يزيد في شهادته شيئا أو ينقص من شهادته شيئا، فإن هذا فسوق. فلهذا رجح من رجح هذا التأويل في معنى لا يضار كاتب ولا شهيد، أي أن النهي وارد على الكاتب والشهيد، أي لا يجوز لهما أن يدخل الضرر على أصحاب الحقوق، لأن هذا فسق. فإن شهادة الزور أو الزيادة أو النقصان في الشهادة وهكذا الزيادة أو النقصان في الكتابة من الفسوق. أما مجرد أذية الكاتب والشهيد والتضييق عليه، قالوا هذا لا يدخل في الفسوق، وإن كان لا يليق، لا يدخل في الفسوق أن يضيق عليه وأن يلح عليه بالطلب مع انشغاله، فإن هذا لا يدخل قالوا في الفسوق. فلما قال الله عز وجل فإنه فسوق بكم، دل على أن الفعل مما يستحق أن يوصف بالفسق، وهذا يكون إذا زاد الكاتب شيئا في كتابته أو أنقص شيئا أو حرف الشاهد في شهادته بزيادة النقصان أو شهادة زور. فرجعوا هذا التأويل بناء على قوله عز وجل فإنه فسوق بكم. ومن رجح التأويل الآخر وأنه لا يجوز إدخال الضرر على الكاتب والشهيد عند انشغالهما، قال الله عز وجل قال فإنه فسوق بكم بلفظ الجمع، ولم يقل بكما بالتثنية، ولو كان المراد الكاتب والشهيد لقال فإنه فسوق بكما، أي الكاتب والشهيد. فلما قال بكم دل على أن المراد بذلك أصحاب أصحاب الحق، أصحاب المراد بهم القوم الذين تداينوا أو الرجال الذين تداينوا، فلهذا جاء بضمير الجمع. على كل الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولهذا حصل النزاع بين العلماء في تأويلها على هذين القولين، وكل هذا لا يجوز. فلا يجوز للكاتب أن يزيد أو ينقص في كتابته، ولا يجوز للشاهد أن يزيد أو ينقص في شهادته، ولا أن يشهد شهادة الزور، فهذا محرم. وهكذا لا يجوز لأصحاب الحق أن يدخلوا الضرر على الكاتب والشهيد بالتضييق عليه عند حصول العذر، والواجب الانتقال إلى غيرهما ممن لا عذر له. قال الله عز وجل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا لم يذكر الله عز وجل المفعول، لم يصرح به وهو معلوم، لأن قوله وإن تفعلوا أي الإضرار الذي سبق الكلام فيه في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. فلما قال ولا يضار ثم قال بعد ذلك وإن تفعلوا، فهم أن المقصود بذلك الإضرار، فالمفعول به وإن حدث فقد علم بما سبق. إذن وإن تفعلوا أي الإضرار، فإنه فسوق بكم، فإنه أيضا الضمير عائد على الإضرار، فإنه أي الإضرار، لكن قد يكون المراد الإضرار من جهة الكاتب والشهيد، وقد يكون الإضرار على الكاتب والشهيد على التأويلين السابقين. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم، فهذا الإضرار فسوق، وهذا الفسوق بكم وبكم إما على معنى ملتبس ملتبس بكم، أو الباء ظرفية على معنى فسوق فيكم، فسوق فيكم، إما فسوق بكم أي ملتبس بكم هذا الفسوق، وإما على معنى فسوق بكم فسوق فيكم إذا حملنا الباء على الظرفية، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله، أمر الله عز وجل بتقواه، فإنه لا يتقي هذه المناهي وهذه المحرمات من المضارة ومن كتمان الشهادة وغير ذلك ومن بخس الحق وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل إلا من عنده تقوى لله عز وجل، فإن المتقي لله عز وجل يخاف ربه عز وجل، فلا يحصل له تلاعب بحقوق الناس لا بكتابة الدين ولا بالشهادة ولا بغير ذلك. والنفوس أمارة بالسوء لا سيما في باب المعاملات، والورع قليل، الورع قليل في باب المعاملات فيما يتعلق بالأموال، فإن النفس مجبولة على حب المال فتكثر الخيانة في هذا الباب ويكثر التلاعب في هذا الباب. فذكر الله عز وجل العباد بتقواه يجعل بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، الشهر عند كثير من العامة أنه ويعلمكم جواب لقوله واتقوا، أي اتقيتم، إذا اتقيتم الله، أي بمعنى واتقوا الله فيعلمكم الله، أي إذا اتقيتم الله عز وجل جازاكم بالتعليم، إذا اتقيتم الله جازاكم بالتعليم. والآية ليست على هذا الأمر، فليست جوابا لقوله واتقوا، بل هي جملة استئنافية جديدة. الجملة الأولى جملة طلبية والأخرى جملة خبرية، الجملة الطلبية واتقوا الله والجملة الخبرية ويعلمكم الله، فتلك جملة طلبية وتلك جملة خبرية. فالجملة نعم الثانية لا علاقة لها بالجملة الأولى باعتبار الجزاء، ولو كان المراد بذلك الجواب جواب واتقوا لقال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم بالجزم، ولا بجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع جاء مرفوعا ويعلمكم بالضم، ولو كان جوابا لقوله واتقوا لجاء مجزوما بالسكون، أو لجاءت واتقوا الله فيعلمكم بالفاء الرابطة، والآية لم تأتي كذلك، فلا يكون قول عز وجل ويعلمكم من قبيل الجواب لقول واتقوا، لو كان جوابا لكان مجزوما بالسكون، والفعل هاهنا جاء مرفوعا ولم يأتي مجزوما، أو لجاء بالفاء فيعلمكم، أو لجاءت إن الجازمة كقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فلم تأتي أيضا أداة جزم مع فعل مضارع. إذن تلك جملة وتلك جملة، واتقوا الله ويعلمكم الله، بين الله عز نعم أمر الله عز وجل عباده بالتقوى، وبين الله عز وجل لهم أنه هو الذي يعلمهم ما ينتفعون إليه. اتقوا الله أي فلا تضاروا كاتبا ولا شهيد، لا تضاروا نعم لا يضار كاتب ولا شهيد، ولا تبخسوا من الحق شيئا، اتقوا الله عز وجل في معاملاتكم للناس، واتقوا الله عموما. ويعلمكم الله هذه جملة استئنافية جديدة، أي أن الله عز وجل يعلمكم ما تحتاجون إليه، فالله الذي يعلمكم ما تحتاجون إليه، ولهذا علمكم هذه الأمور التي تستوثقون بها حقوقكم في أمور المداينات، فالذي يعلمكم هو الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من قال العطف بين قولي واتقوا الله يعلمكم الله يدل على شيء من الاقتران والمجازات، يدل على شيء من الاقتران والمجازات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن القائل إذا قال زرني وأزورك، زرني وأزورك، فهذا يفهم منه معنى الاقتران والمجازات، كأنه يقول إن زرتني زرتك أجازيك على الزيارة بالزيارة، إن زرتني زرتك. فالعطف يدل على معنى الاقتران والمجازات. وهكذا إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف، أو اخلعني ولك ألف، ليس المراد بذلك أنها تقر على نفسها بحكم الحقوق الذي هو الألف، وإنما تريد معنى الاقتران والمجازات، إن فعلت فعلت، إن طلقتني أعطيتك ألفا. فالعطف يدل على معنى الاقتران والمجازات. وبناء على هذا يكون مدلول الآية أن تقوى الله وتعليم الله عز وجل بينهما اقتران ومجازات، والمعنى أن من اتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل يعلمه ما يتقيه، يعلم ما يتقيه، وكلما زاد العبد تقوى الله عز وجل زاده الله من العلم. ومن كان ومن علمه الله عز وجل فإن العلم قرين التقوى، العلم قرين التقوى، كلما زاد العبد علما ازداد تقوى لله عز وجل. فموجود شيء من الاقتران بين التقوى وبين العلم، فمن اتقى الله عز وجل فإن التقوى قرينة العلم، ازداد علما. ومن علمه الله عز وجل فالعلم قرين التقوى، من علمه الله عز وجل ازداد تقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا معنى حسن، هذا معنى حسن، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إلى هنا والحمد لله.